رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. المراد بالعروض أي عروض التجارة، لأن العروض عموما هي ما يقابل النقدين، إذ الأشياء إما نقد وإما عروض. وهذه العروض تنقسم إلى قسمين: إما عروض تجارة وإما عروض قنية. إذن الأشياء ثلاثة: إما أن تكون نقدا وهو الذهب والفضة، وإما أن تكون عروضا، والعروض إما عروض تجارة وإما عروض قنية. الذي أريدك أن تنتبه له وهو من أهم المسائل: كيف نفرق بين عروض التجارة وبين عروض القنية؟ هذه مسألة مهمة جدا وهي من أهم الأمور. الفرق بين عروض التجارة وعروض القنية وجود أمرين: النية، أي نية التجارة، والمقصود بنية التجارة نية المعاوضة، وإن عبر بعضهم بالربح، لأن قد أحيانا يبيع الشخص بخسارة، ولذلك الأولى أن نقول نية بيع العين. والقيد الثاني أنه لا بد أن يكون فيها عمل التجارة. إذن العين هذه لكي تنتقل من كونها عين قنية إلى عين تجارة لا بد من وجود النية ووجود العمل. النية أن ينوي بها المعاوضة، ينوي أن يبيعها في المستقبل، والعمل الشراء والبيع والسوم ونحو ذلك. وبناء على ذلك فإننا نقول الأصل في العين أنها قنية، فإذا انتقلت هذه العين إلى ملك شخص بمعاوضة فإنها تصير بمجرد النية عروض تجارة، لأنها انتقلت إليه بمعاوضة وهو البيع والشراء، وهذا هو عمل التجارة. فمجرد نيته للتجارة في وقت التملك يجعلها عروض تجارة. وإن انتقلت إليه بغير معاوضة، كأن تكون انتقلت إليه بهبة أو بإرث، فإنه حينئذ لا يكتفى بنية التجارة لأنها انتقلت إليه بغير معاوضة، بل لا بد من عمل التجارة وهو السوم أو عرضها للبيع. وقد حكي الاتفاق في الجملة، نقل عن ابن عباس الخلاف في هذه المسألة. إذن كيف تفرق بين أن هذه العين قنية أو عين تجارة بالشرطين ذكرت لك قبل قليل؟ إذا ضبطتهما فإنك تكون قد ضبطت هذا الفرق. فالقنية لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في عبده ودابته زكاة، بينما التجارة فيها العروض فيها الزكاة. وقد جاء عن عمر وغيره ما يدل عليه، وقد انعقد الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، ولم يأتي خلاف إلا بعد القرن الرابع، بل في الخامس الهجري نقل خلاف عن بعض أهل العلم. يقول الشيخ: ولا زكاة فيها، أي في العروض مطلقا، لأنها تصير عروض قنية، حتى ينوي بها التجارة. شوف كيف، حتى ينوي بها التجارة. فذكر الشيخنا النية، ولا بد مع النية من عمل، لأن النية أمر باطني، والأصل أن النية لا تنقل عن الأصل وحدها، بل لا بد أن يشاركها عمل، مثل الأصل في الأمور الإقامة، فلا نحكم بأنك مسافر بمجرد نيتك، بل لا بد أن تخرج من العامر. فكذلك هنا الأصل في العروض أنها قنية، لا تنتقل إلى كونها تجارة إلا بالنية إذ صاحبها عمل. وعرفنا أن العمل إما أن يشتريها ابتداء، فإن أصبحت في ملكه قنية لا بد أن يسومها أو أن يعرضها للبيع ولو لم تبعها. يقول الشيخ: وهي نصاب حولا كاملا. قوله وهي نصاب أي أن نصابها هو نصاب زكاة الأثمان. حولا كاملا أي يشترط أن تكون في ملكه حولا كاملا. والعلماء يقولون إن نبض العروض دراهم والدراهم عروضا لا يقطع الحول، بمعنى لو أن الرجل عنده أموال ثم بعد ذلك اشترى بالأموال عروض تجارة، فعروض التجارة حولها حول أصلها، لأن العروض نبضها دراهم والدراهم عروضا لا يقطع الحول، فحول عروض التجارة حول النقد الذي اشتريت به إن اشتريت بنقد. قال: ثم يقومها، لأنه لا يجوز إخراج زكاة العروض منها، بل يجب أن تخرج بقيمتها، لا تخرج منها وإنما بالقيمة. قال: فإذا بلغت، أي القيمة، أقل نصاب من ذهب أو فضة. ننظر ما هو الأقل في القيمة، وغالبا في زماننا هذا الفضة 595 جرام من فضة أقل قيمة من قيمة 85 جراما من الذهب. قال: أخرج الزكاة من قيمتها، لأنه لا يجوز إخراج الزكاة من عينها، وإنما تخرج الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب وفضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. يقول الشيخ: الشخص إذا كان عنده عروض تجارة وعنده أثمان من ذهب وفضة أو من الأوراق النقدية فإنهما يجمعان في النصاب، فيجمع بعضها لبعض، لأن عروض التجارة من جنس الأثمان لأنها مقومة بها. يقول الشيخ: وإن نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه، ثم إن نوى به بعد ذلك استأنف له حولا. هذا هو قلب العروض من كونها تجارة إلى كونها قنية. أعيدها مرة أخرى بسرعة. نحن قلنا إن العروض إما أن تكون قنية فلا زكاة فيها، وإما أن تكون تجارة ففيها الزكاة. تنقلب بماذا؟ بشيئين. احفظوها، آخر درس خلاص ساعة والوجه من وجه أبيض، زين؟ لها شرطان لكي تكون تجارة. الشرطان هما ماذا؟ النية، نية، ليس النية، نية التجارة. والشرط الثاني عمل التجارة. طيب ماشي مضبوط. الأصل في العروض، هذه مسألة ثانية، الأصل في العروض أن تكون عروضة قنية، والتجارة نية طارئة عليها. قلت لكم قبل قليل أن الانتقال من الأصل لا يكتفى فيه بالعمل، بل لا بد من النية، لا يكتفى فيه بالنية بل لا بد معه من عمل. أما الرجوع للأصل فيكتفى فيه بالنية. فلو أن شخصا عنده عروض قنية فلا تصير عروض القنية عروض تجارة إلا بالنية مع شرط العمل التجارة بأن يسومها أو يعرضها للبيع. أما لو كان عنده عروض تجارة وأرادها للقنية، واحد سيارتك هذه قال ناوي أبيعها، وقفها في المحل، ثم بعد فترة قال والله يا أخي ابني كبر وأراد السيارة لن أبيعها، نقول بمجرد النية انقطع الحول فأصبحت لا زكاة فيها، وإن لم تستخدمها لأنك الآن نية، بشرط أن تكون نية جازمة، انقطعت ورجعت للأصل بالنية. واضح معي؟ طيب نرجع لكلام المصنف لأنه يحتاج تركيز. يقول الشيخ: إن نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه. لما؟ لأنها إرجاع للأصل فيكتفى فيه بالنية، أليس كذلك؟ واضحة. ثم إن نوى به، أي نوى بعرض القنية التجارة، فإن نوى به بعد ذلك استأنف له الحول. فإن نوى به أي بالنية استأنف له الحول، يجب أن نزيد بشرط عمل التجارة، يجب، لأنه لا خلاف أنه لا بد من عمل التجارة ولا يكتفى بالنية، إلا ما قلت لكم نقل عن ابن عباس ذلك. يقول الشيخ بعد ذلك: باب زكاة الفطر، وهو آخر أنواع الزكوات، وهو الزكاة المتعلقة بالبدن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو واجب على كل مسلم، فهي متعلقة بالمسلم دون غيره، فهي متعلقة ببدنه وليست متعلقة بماله. قال: ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، يعني إنما تجب على من كان عنده مال يزيد عن قوته وقوت عياله وقت الوجوب، وقت الوجوب هو ليلة العيد. قال: صاعا، أي يجب إخراج زكاة الفطر صاعا، ولا يفرق بين نوع ونوع آخر. العلماء يقولون في باب الكفارات: كل ما كان كفارة فإن مدا من البر يعادل مدين من غيره، وأما زكاة الفطر فالبر وغيره سواء، لأنها ليست كفارة وإنما هي زكاة. ولذلك قال صاعا، فلا فرق بين الأجناس الخمسة كلها فتخرج بصاع. يقول الشيخ: وقدر الفطرة صاع من بر، هذا الأمر الأول، أو شعير، وهذا الثاني، أو دقيقهما أو سويقهما. الفرق بين الدقيق والسويق أن الدقيق هو أن يؤتى بالبر ويطحن فيكون حينئذ دقيقا، والسويق هو أن يحمص البر ثم يطحن بعد ذلك، هذا هو الفرق بين الدقيق والسويق. طيب كيف يكون صاعا من بر، من دقيق بر؟ ليس معناه أنك تأخذ صاعا من الحب ثم تطحنه، لا، ما يجزئ، بل يجب أن يكون الصاع كله دقيق، فحينئذ صاع الدقيق غير صاع الحب. صاع الحب قد يكون أقل إذا طحن، وأما إذا أعطيته إياه دقيقا فيكون أكثر، فلا بد أن تملأ الصاع كاملا وهو تقريبا 3 لترات على الحد الأعلى. طيب إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: أو من التمر، وتم معروف، هذا الذي كان يخرجه ابن عمر، والزبيبي أو من أو الزبيبي يعني قصده، فإنه يجزى. هذه أربعة أشياء. بقي أمر خامس لم يذكره المصنف، لماذا؟ وقد ورد به النص، لأن المصنف لا يعرفه، وهو الأقط. فقد جاء في الحديث أن زكاة الفطر تخرج من خمسة أشياء: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. وكثير من العلماء لا يعرفون الأقط، لأنه إنما يوجد في جزيرة العرب. ولذلك فإن بعضهم الشافعية وظنه البيجوري ذكر الأقط، قال: والأقط لا أعرفه، وقد سمعت أنه شبيه بالجبن. فذلك لما كانوا لا يعرفونه ولم يسمعوا به، قالوا: لماذا نذكر شيئا لا وجود له؟ وهذا يدلنا على أن ما يسمى بتطوير الفقه إنما يكون في الجزئيات باعتبار الأمثل، فيترك ما ترك ويزاد ما ناسب الزمان. هذا أحد صور تطوير الفقه الخمسة. وأما أصله فهو قديم، وإن أردنا أن نتكلم بلغة أهل الكلام فنقول إن الفقه قديم النوع حادث الأحد. طيب، نرجع لكلام المصنف، يقول: أو من تمر أو من زبيب. قال: فإن لم يجد، علماؤنا يقولون لا يجوز إخراج غير هذه الخمسة، ما يجوز إلا أن يفقد إما حقيقة أو لا ينتفع به مطلقا، مثل الأقط في كثير من البلدان، فلا يجوز أن تنتقل لغير هذه الخمسة. هذا على المشهور من المذهب. وأكرر مرة أخرى، إذا قلنا المشهور معناه أن المسألة فيها خلاف قوي. قال: فإن لم يجد، أي أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، من رز، من ذرة، من دخن. بعض البلدان عندهم الدخن هو أهم شيء، بعض البلدان عندنا هنا في جزيرة مثلا الذرة عندهم أهم من غيرها، فحينئذ لا تنتقل للرز أو الذرة أو الدخن إلا إذا فقدت الخمسة التي جاءت في الحديث. الدليل عليه أن ابن عمر قال: أما أنا، أو أبو سعيد قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو من شعير أو من زبيب أو من تمر أو من أقط. وهذا يدل على أن من البعضية ولا تجاوزه لغيره إلا عند الفقد فيقاس حين ذاك. يقول الشيخ: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. يقول: إن المرء إذا كان قادرا واتجه له الخطاب فإنه حينئذ يلزمه أن يخرج عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته. من هم؟ هم أصوله وفروعه إن كان ينفق عليهم، وكل من وجبت عليه نفقتهم من قراباته وخادمه ورقيقه، ومن تبرع بنفقته رمضان كله، فهؤلاء يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم، من تبرع، لا من عاوضه، كأن يكون استأجر أجيرا على أن تطعمني شهر رمضان، هذا من باب الأجرة، لا، من تبرع به ولو كان غريبا عنه أو بعيدا. يقول: لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد، لأن وقت الوجوب ليلة العيد، إذا ملك ما يؤدي عنه وتقدم. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك يملكه اثنان فأكثر، والمعسر القريب لجماعة وقد قسمت نفقته الواجبة على اثنين من قرابته وعصبته، قال: ففطرته عليهم على حسب مؤنته بالنسبة والتناسب. قال: فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، لأن الآدمي يتبعض. ثم قال الشيخ: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو ثلاثة. هذه مسألة تتعلق ما هو وقت إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر لها أوقات، وانتبهوا معي فيها. وقت الوجوب هو ليلة العيد، هذا هو وقت الوجوب. ووقت الأفضلية، وهو أفضل وقت تخرج فيه الزكاة، يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل وقت لإخراج الزكاة. وقت الوجوب من غروب شمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب. وقت الأفضلية بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. وقت الجواز يجوز أن يقدمه ليلتين أو ثلاثا كما جاء في حديث ابن عمر. ما معنى ليلتين أو ثلاثا؟ يعني لو أن الشهر كان تاما قدمها ثلاث ليال، ولو كان الشهر ناقصا قدمها ليلتين. معنى ذلك أنه إذا غربت شمس يوم 28 جاز إخراج زكاة الفطر، لأنه يكون قد عجلها عن 29 والثلاثين، وهذا يومين أو نعم أو اليوم الذي قبله، فحينئذ يكون ثلاثة أيام. نعم بالضبط. يقول ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، يعني أن شخصا عنده 20 فطرة له ولأهل بيته، فيجوز أن يعطيها مسكينا واحدا، والعكس أن رجل عليه فطرة واحدة فيجوز أن يقسمها بين مسكينين وأكثر، ولكن يستحبون أن لا ينقص المسكين عن مد، لأنه أقل ما يعطى المسكين في الصدق في الكفارات. يقول الشيخ: باب إخراج الزكاة. بدأ يتكلم المصنف عن كيفية إخراج الزكاة. أولا قال: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قالوا: وتأخير ومخالطة بتأخيرها عن وقتها. قال: إذا أمكن إخراجها بأن كان المال حاضرا غير غائب ويمكن التصرف به، بخلاف المال الذي يكون عند جاحد أو غاصب ونحو ذلك. قال: فإن فعل، أي فإن تعمد الترك فتلف المال، لم تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة، فقد وجبت في ذمته فتجب عليه أن يخرجها. قال: وإن تلف قبله سقطت، لأنه تلفت قبل الوجوب أو قبل إمكان الأداء. قال: ويجوز تعجيلها، أي الزكاة، إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك. الفقهاء يقولون: يجوز تعجيل الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تعجيلها من العباس عمه رضي الله عنه، ولكن عندهم شرطان. الشرط الأول أنه لا بد أن يوجد ملك النصاب، لأن الحكم إذا كان له سببان فلا يجوز تقديمه عليهما، وإنما يجوز تقديمه على أحدهما. فلو أن امرأة الآن ليس عنده نصاب، ولكن في جيبه 100 دينار، فقال: سأتصدق بها عن زكاة السنة القادمة. نقول: ما تجزئك، بل لا بد أن تكون وقت الزكاة المعجلة مالكا للنصاب. الشرط الثاني أنه لا يجوز تعجيل الزكاة أكثر من سنتين، لأنها أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فهي علي ومثلها. يقول الشيخ: نعم، إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، أي قبل ملك النصاب. قال: وإن عجلها، أي الزكاة، إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، لأن العبرة بوقت الأداء. صورة ذلك: لو أن رجلا أعطى رجلا غنيا، ثم وهو يعلم بغناه، وسيأتينا أن من أعطى غنيا يظنه فقير، هذه مسألة أنها بناء على الظن تجزئه دون ما عدا من مستحق الزكاة. لكن لو أعطى غنيا يعلم غناه، لكن يعلم أنه في وقت الوجوب بعد 6 أشهر سيكون غارما، أي عليه دين، حال يستحق الزكاة، فنقول: لا يجزئه، لأن العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب المتأخر بعده، وهذا معنى قوله في المسألة السابقة. يقول الشيخ: وإن دفعها إلى مستحقها الفقير مثلا فمات، أو استغنى، أو ارتد قبل وقت الوجوب، أجزأت، لأن العبرة بالأداء. ثم قال: وإن تلف المال لم يرجع على الآخر، على الآخذ، يعني أن رجل عجل زكاة ماله وقبل حلول الحول أصبحت لا زكاة عليه، ما نقول ارجع له. وكذلك نقول: إن من عجل زكاة ماله فإن تعجيل زكاة المال لا يسقط عنه عد ماله، فيجب إذا حال الحول أن يعد ماله كم هو وينظر، فإن كان ما عجله بمثل وما وجب عليه فقد برئت ذمته، وإن كان ما عجله أقل مما وجب عليه فيجب أن يزيد الفرق بينهما، وإن كان ما عجله أكثر مما وجب عليه، عجل 1000 وإذا به يجب عليه 100 فقط من الزكاة، فنقول حينئذ لا يرجع فيما سبق، وهذه داخلة في قوله: وإن تلف المال لم يرجع الأخذ. ثم قال الشيخ: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. جاء في لفظ عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد لذلك المخلاف، والمخلاف ما زال يسمى عندك المخلاف السليماني وغيره، وهي المناطق التهامية، فإن المناطق كل منطقة تسمى مخلافا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد الزكاة للبلد، فدل على أنها لا تجزئ. والحد المسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة، وهي 16 فرسخة، إلا عند الحاجة، فعنده عند الحاجة يجوز نقلها حين ذاك، كأن يكون لا يوجد مستحق لها ونحو ذلك، أو أمر ولي الأمر بنقلها لمصلحة رآها هو. آخر باب في هذا أو نعم آخر باب في هذا الكتاب وهو من يجوز دفع الزكاة إليه. وهذه آية مهم، وهذا المبحث مهم جدا، نزلت فيها آية، فإن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، والله عز وجل حصرها فقال إنما، فدل على أنه لا يجوز صرف الزكاة لغيرهم، لأن إن إذا دخل عليها ماء الكافة كفت عملها وأفادت الحصر في حكمها، فلا يجوز الصرف لغير الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة. وذلك يقول المصنف باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية أصناف فقط، أولهم الفقراء والثاني المساكين. والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة من المساكين. قال الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بحسب بكسب ولا غيره. قال والمساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. إذن الفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير عدم أحد أمور التي الأساسية، بينما المسكين فقد بعضها. وبناء على ذلك فنقول إن الفقير أو المسكين هو من كان عنده فقد أو نقص في واحد من أربعة أمور أو خمسة. احفظوا هذه مهمة جدا لكي تعرف من الذي يستحق الزكاة. أعيدها مرة أخرى، أنا أستعجل لضيق الوقت. إذن الفقير والمسكين هو الذي عنده عدم فيكون فقيرا، أو نقصا فيكون مسكينا في واحد من أمور أربعة أو خمسة. أنا زدت الخامس من عندي. أولها في المطعم والمشرب، فمن كان فاقدا للمطعم والمشرب فهو فقير، أو عنده نقص في مطعمه ومشربه فإنه يسمى مسكينا فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة طعاما وشرابا. الثاني أن يكون عنده فقد أو نقص للكسوة فيعطى من الزكاة كسوة سنة ومردها إلى العرف. الثالث السكن، فمن لم يجد سكنا فيعطى من الزكاة كراء سنة كاملة، يعطى كراء إجرة إيجار سنة كاملة في بيت يسكنه مثله من حيث الحجم لأسرته ومن حيث أواسط الناس القريبين منه. هذا الثالث. الرابع المنكح، فإذا أراد امرؤ أن يتزوج ليعف نفسه وليس عنده مال فإنه يعطى من الزكاة ما يعف به نفسه، المهر ومؤنة الزواج. هذه أربعة أمور أوردها الفقهاء. خامسة أنا زدتها الفقير والمسكين، إن فقد واحدة منها فهو فقير، وإن فقد بعضها فهو مسكين. طيب الخامسة ما هو؟ وإن لم ينصوا عليه لكنه مفهوم كلامهم، ضروريات الحياة. فإن ضروريات الحياة تختلف من زمان لزمان ومن حال لحال ومن بلد لبلد وهكذا. فعلى سبيل المثال مثل في هذا الأمر، في بلادنا الآن حارة جدا، كنا نسكن قديما في بيوت من طين وطين بارد، أو في بيوت من شعر والشعار بارد، أما الآن فأصبحنا نسكن في هذه البيوت الخرسانية، زادت الحرة حرا ولا يستطيع المرء أن يعيش فيها إلا بمرطبات الهواء ومكيفاته، فأصبح من ضروريات الحياة المكيفات. لكن اذهب إلى بلاد باردة كالطائف مثلا فإنهم لا يعرفون المكيفات في بعض مناطقهم، بل البيوت لا يوجد فيها هذا الشيء، ولذا فإنهم لا يعطون من الزكاة مكيفا وإنما هو تحسيني، بخلاف الذي بينك وبينه نحو من 20 أو 50 كيلا يعطى من الزكاة مكيفا وذاك لا يعطى. فتختلف أعراف الناس في ضروريات الحياة. يقول الشيخ الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها. معنى كونهم سعاة أي نوابا، يجب أن يكونوا نوابا عن إمام المسلمين، وأما غيرهم فلا يسمون سعاة وإنما وكلاء فلا يستحقون الزكاة. قال ومن يحتاج إليها إليه فيها، إما أن يكون حاسبا يحسب ويعد، وإما أن يكون حارسا، فكل من احتاج إليه وأنابه ولي أمر المسلمين خاصة فإنه يكون ساعيا فيكون ممن يستحق من الزكاة مقابل عمله. قال والرابع المؤلف قلوبهم. قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. دائما أو الغالب أن المؤلف قلوبهم إنما هم السادة المطاعون، ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما قوي الإسلام قال إن هذا المصرف قد استغنى عنه، فإنه لا أحد أقوى من أهل الإسلام في ذلك الوقت، ولذا فإنهم يقولون يجوز إعطاء الزكاة لمن يخشى ضرره وكلبه على المسلمين إن كان كافرا أو كان خارجيا. ولذلك بعض الناس يقول قد يبذل المال لبعض الناس، فكيف نرضى ونحن مسلمون؟ نقول الشرع أباح إعطاؤه من الزكاة ناهيك عن مصارف الفيء الأخرى إذا كانت لمصلحة، والذي يعطيه إنما هو ولي الأمر، فهذا المصرف هنا لمصلحة ولي الأمر ومرده إليه. قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق، فيشترى منها رقيق فيعتقون والمكاتبون يعانون من الزكاة. قال والسادس الغارمون، قال وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارمون ينقسمون إلى قسمين، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. نبدأ أولا بالغارم لحظ نفسه، وهم الذين ذكرهم المصنف بقوله وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح. كل من عليه دين وجدت فيه ثلاثة شروط فإنه حينئذ يجوز إعطاؤه من الزكاة سدادا لدينه. الشرط الأول أن يكون الدين لحاجة، ومعنى قولنا لحاجة أي ليس لأمر محرم ولا لأمر مكروه، بل لا بد أن يكون لحاجة. ومن الأمر المكروه الترفه بالمباحات، فمن اقترض ليسافر أو اقترض ليجمل بيته أمورا تحسينيا فلا يعطى من الزكاة لأجل ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الدين حالا مطالبا به. الأمر الثالث أن يكون عاجزا عن سداده، وأركز عن عاجز عن سداده لأن بعض الناس قد تكون عنده محفظة فيها أوراق مالية أو تجارية فيقول لا أريد أن أسيها لكي لا أخسر، أو يكون له عقار في بلده لما لا تبيعه، قال عيب عندنا أن أبيع أرضي في ديرتي، فهذا نقول لا يعطى من الزكاة لأنه يملك ما يسدد به وإنما أراد أن يتكثر بالعروض الذي عنده. فالمقصود أنه لا بد من ثلاثة هذه الشروط، ولا يتساهل بإعطاء الزكاة لكل من عليه دين، هذا يسمى الغارم لحظ نفسه. الغارم لحظ غيره هو ذكره المصنف قال لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، فمن بذل مالا لإصلاح بين طائفتين كاد أن يقع بينهما شر أو وقع بينهما شر فرفع ذلك ببذل مال إما بدفع ديات أو أروش أو نحو ذلك فإنه يعطى من الزكاة بشرط أن يكون حال بذله قد نوى الرجوع ولم ينوي التبرع. السابع قال في سبيل الله كما في الآية، قال وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. معنى قوله الغزاة يعني الذين يقاتلون، ولا ديوان لهم أي ليس لهم أجرة ولا راتب، فإن كان لهم أجرة وراتب فإنهم لا يعطون من الزكاة لأنهم يكونون حينئذ لهم ديوان. العلماء يقولون إن مصرف ابن السبيل خاص بالغزاة ولا يقاس عليهم إلا الحج والعمرة، فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال الحج والعمرة في سبيل الله، فمن لم يحج ولم يعتمر ولا يستطيع أن يحج ويعتمر من ماله فيجوز أن يعطى من الزكاة مؤنة حج وعمرة لحجة الإسلام وفريضة فقط لمرة واحدة التي هي حجة الإسلام وفريضته. يقول الشيخ الثامن ابن السبيل وهم المسافر المنقطع وإن كان ذا يسار في بلده، العبرة بحال أدائه إليه أنه منقطع، فيعطى من المال ما يرجع به إلى أهله أو إلى مقصده ثم إلى أهله. يقول الشيخ فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم مطلقا للآية إنما الصدقات للفقراء للحصر، ويجوز دفعها إلى واحد منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر، طبعا هو جاء أنه سلمة بن صخر وجاء أنه يعني غيره، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فصرفها لشخص واحد. ثم يقول الشيخ ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، يعني يعطى الكفاية من الأمور الخمسة، يكفيه طعامه وشرابه سنة، ويكفيه لباسه سنة عرفا، ويكفيه أجرة سنة. طيب النكاح، لو قال أريد أن أتزوج فإن كفته الأولى الحمد لله، قال لم تكفني زوجة واحدة، فنقول يعطى من الزكاة ما يتزوج به الثانية لأنها لم تكفيه الأولى، فإن لم تكفيه الثانية قال ما كفتني الثانية نعطيه من الزكاة ما يتزوج به الثالثة، فإن لم تكفيه الثالثة نعطيه من الزكاة ما يتزوج به الرابعة، فإن لم تكفيه الرابعة قلنا له عليك بالصوم فإن الصوم لك وجاء، ليس لها بعد الرابعة شيء، لا يجوز الزيادة على أربعة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإلى العامل قدر عمالته، يعني قدر العمل الذي يعمل به ولا يكاثر عليه، وهو الجعل، جعل مثله وأجرته مثله. يقول وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه وتقدم، وإلى المكاتب، والغارب ما يقضى به دينه وهو قيمة رقبته، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه ولا يزاد عليه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده أو إلى قصده الذي قصده. يقول الشيخ: ولا يزاد أحد منهم على ذلك، لأنه هذه زكاة فيجب أن تصرف لأهلها بقدرها. يقول الشيخ: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، أي يجب أن يكونوا غير أغنياء، سأرجع لمعنى الغني بعد قليل. قال: وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. فهؤلاء الخمسة إن كان عندهم مال فلا يجوز إعطاؤهم، عندهم مال يكفي حاجتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يكفي فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يقابل ذلك. قال: وأربعة يجوز دفع الزكاة إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البيت. وأما الغارم لإصلاح لنفسه فإنه لا بد أن يكون عاجزا عن السداد. عندي هنا مسألة قبل أن نختم نبدأ بها الكلام مناسب ذكرها في الباب الذي بعده. يقول الشيخ، وهو آخر باب في كتاب الزكاة تماما، هو باب قصير، قال: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. عادة العلماء يريدونه في الباب السابق ويدخلونه معه، ولكن المصنف أفرده. يقول الشيخ: لا تحل الصدقة لغني. انتبه معي، الغنى عندنا في باب الزكاة نوعان، ذكر هذين النوعين المصنف المغني: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة. أعدهما يا شيخ: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة. الذي فيه النوم يصح، زين؟ فيك النوم؟ سألتك فيك النوم؟ زين. طيب، الذي فيه نوم يخبرني علشان أسأله. طيب، إذن الغنى نوعان. الغنى الأول الغنى الذي إيش؟ يوجب الزكاة، وهو ملك النصاب حولا كاملا. والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة ما هو؟ ملك الأمور الخمسة التي ذكرت لك قبل قليل: الطعام والشراب والكسوة واللباس والزوجة والضروريات. ولا تلازم بين نوعي الغنى، فقد يكون المرء غنيا بالمعنى الأول ليس بغنيا بالمعنى الثاني. رجل عنده ما يعادل قيمة 595 جرام فضة تقريبا، أعطيك على سبيل التقريب، ربما تعادل يعني أظن أقل من 200 دينار، أقل بكثير ربما، أو قريب 200-300 دينار تقريبا، لأن الجرام من الفضة يعني ما أدري بكم فلس يباع بالفلوس. طيب، إذن يملك هذا المبلغ لكن لا يكفيه لزواجه، فنقول أخرج زكاة المال الذي عندك، ثم بعد ذلك تعطى من الزكاة طعاما وشرابا ومؤنة زواج أضعافا لذلك. لماذا أؤكد على هذه المسألة؟ كثير من الأخوان يقول: أنا أستحق الزكاة فلا أخرج زكاة مال. نقول: غير صحيح. فالغنى نوعان: غنى يوجب الزكاة، وغنى يمنع استحقاق الزكاة. لا تلازم بينهما، قد تكون غنيا بالأول ولست بغنيا بالثاني، تبذل الزكاة وتأخذها ولا تعذر بتركها. يقول الشيخ: ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لقوي مكتسب. الذي يستطيع العمل لا يعطى من الزكاة، وإن كان لا يملك الآن، لأن الشرع إنما يريد للمرء أن يعمل لا أن يتعطل. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة والصدقة، وأما آل بيته فتحرم عليهم الزكاة دون الصدقة. قال: وهم، أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم دون بني المطلب، لأن بني المطلب إنما هم شركاء في الخمس لكنهم ليسوا ممنوعين من الزكاة. قال: ومواليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم منهم. قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، كالأب والأم والجد والجدة، وإن كانوا غير وارثين، والذي يسمونهم في باب الفرائض الجد والجدة الفاسدين، يعني فاسدون لعدم إرثه لا أنه فاسدون في استحقاق البر. قال: وإلى الولد، ولا إلى الولد وإن سفل، يعني وإن كان غير وارث كبنت البنت لا ترث لكن لا تعطى من الزكاة. قال: ولا إلى الزوجة. والمشهور المذهب أنه تمنع الزوجة والزوج معا، فالزوجة لا يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة، ولا الزوج يعطي زوجته من الزكاة. وأما حديث زينب امرأة بن مسعود فحملوه على الصدقة، فإن المرأة يجوز لها أن تعطي زوجها الصدقة ولا يجوز أن تعطيها الزكاة. لأنها إذا أعطته من الزكاة فإنه سيعطيها إياه في النفقة، والمرء لا يدفع بزكاة ماله عن ماله ولا على نفسه نقصا ولا مذمة. قال ولا من تلزمه مؤنته لأنه يجب بذلها إليه، ولا إلى الرقيق ولا إلى كافر، لأنها إنما تكون في مواساة، إلا في حالة واحدة، متى يجوز بذل الزكاة للكافر بجائزة عند الشيخ؟ متى؟ سمي الشيخ. لا، إذا كان من المؤلفة قلوبهم فقط، الكافر الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان من المؤلفة قلوبهم، والغني يجوز إعطاؤه الزكاة في كم حالة؟ كم حالة؟ الغني يجوز إعطاء الزكاة له في كم حالة؟ في أربع. فانتبه، مكتوب معك في الكتاب قبل سطرين. طيب، يقول الشيخ: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء، ومنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لا يعطى الصدقة، لا يقبل الصدقة، هذا من خصائصه، وإلى غيرهم من الناس. أفضل الصدقة درهم تضعه في أو لقمة تضعها في زوجك. قال: ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأنها عبادة. وبناء على ذلك فإن بعض الناس يكون في يده مال لبالغ عاقل ولم يوكله في الزكاة، كأن يكون في يده مال لزوجته، أو مال لبناته، أو لأولاده الذين هم فوق سن البلوغ، جمع لهم مالا فيخرج الزكاة عنهم. نقول: ما يجوز، لا يجوز لك أن تخرج الزكاة عن البالغ العاقل إلا بإذنه أو وكالته السابقة، أو تقول له: ترى أنا لم أخرجها عن السنوات الماضية. إذا لا بد من الإذن. أما إذا كان الولي على صبي وهو فاقد النية فإنه يخرجه عنه، لقول عمر وعلي: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. يقول: إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، إذا أخذ الإمام الزكاة قهرا فإنها تجزئ ظاهرا وباطنا، هذا هو المعتمد. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا، هذا الذي أشرت لكم، لأن الفقر والغنى أمر باطن، وكثير من الفقراء يظهر الغنى فيكون متعففا، وكثير من الأغنياء هيئته هيئة الفقير في لبسه، إما خوفا وإما بخلا شحا ونحو ذلك. ولذلك فإن معرفة الغنى والفقر صعب جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. كل واحد هنا المال الذي في جيبك والذي في حسابك لا يعلم به أقرب الناس لك، لا أبوك ولا أمك ولا ابنك ولا زوجك، لا أحد يعلم بمالك إلا الله عز وجل، وذلك هو من عبادات السر. وذلك فإنه قد غفر في قضية مظنة الفقر في الغني، بشرط أن يظن أنه غني، أنه فقير. كيف يظن؟ قلنا: أن توجد قرائن وعلامات، إما أخبره شخص أو نظر بعلامات معينة، أو بدون قرائن لا يسمى ظنا. ذكرت لكم هذا الكلام عن كلام البرهان بن مثله. ولأن جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: لا أتصدقن بصدقة، فأصبح الناس يتحدثون أنه قد أعطاها لغني، فقال الله عز وجل: لعله يتوب، فقبلت صدقته. طيب، غير هؤلاء ما تجزئ. لو أعطاها لرجل ظنه مدينا فبان غير مدين لم يجزئه، ظنه غارما لحظ غيره فبان غير ذلك لم يجزئه، ظنه عاملا فبان غير عامل لم يجزئه، كالوكيل مثلا. كل من أعطاها أو ابن سبيل ظنه ابن سبيل فبان غير ذلك فإنها لا تجزئه، بل يجب عليه أن يعطيه أن يبذل غيرها. نختم حديثنا في آخر نصف ساعة بسرعة على كتاب الصيام، ونقف عنده إن شاء الله. كتاب الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام. يقول الشيخ: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب بمعنى وجب بالغ، لأن غير البالغ ليس بمكلف، عاقل كذلك قادر على الصوم، لأن المريض مرضا زمنا والكبير سقط عنهم الوجود. قال: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، لفعل الصحابة أنهم كانوا يعني يدربون أبنائهم على الصيام في عاشوراء وغيره. قال: ويجب، ما الذي يجب؟ يجب الصيام، ليس يجب صوم رمضان، وإنما يجب الصيام بأحد ثلاثة أشياء، انتبهوا لهذه الأمور الثلاثة. أولها كمال شعبان، بمعنى إذا ترى الناس هلال شعبان، هلال رمضان، فلم يروه فتيقنوا أن شعبان قد أتم 30، فحينئذ يجب عليهم أن يصوموا أول يوم من رمضان لأنهم لم يروه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الثاني قال: رؤية هلال رمضان، فإذا ترى الناس هلال رمضان فرأوه فحينئذ فيكون إذن الشهر 29 من شعبان، فيجب عليهم الصوم. وأي امرئ سيأتي شروط الشهادة بعد قليل. الثالث هذا انتبهوا معي فيه، قال ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. العلماء يقولون إذا تراءى الناس هلال رمضان فلم يروه وكان لا يوجد غيم ولا قتر فيجب عليهم الإفطار لأن هذا اليوم يوم ثلاثين. أما إذا وجد غيم أو قتر فيوم الغد يوم مشكوك فيه، فحينئذ فقد ثبت عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألف فيها ابن الجوزي كتاب مطبوع ومرعي بعده، منهم عمر بن الخطاب وابنه، لماذا قلت ابنه؟ لأن ابنه من أشد الناس اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلم بحاله، كانوا يصومون يوم الثلاثين من شعبان إذا تراءى الناس الهلال فلم يروا الهلال بسبب الغيم أو القتر. هذا القيد مهم، يجب أن يكون منع من رؤيته غيم وقتر، ثبت عن عشرة. إذن صوم هذا اليوم مشروع لا شك فيه، لا شك في أنه مشروع، صامه عشرة، وليس من صوم يوم الشك المنهي عنه. يوم الشك المنهي عنه هو فيما إذا لم يكن هناك غيم أو قتر، بعضهم يقول حرام بعضهم يقول مكروه. طيب هو مشروع، لكن ما حكمه؟ المصنف مشى على ما عليه كثير من الفقهاء أنه يجب صومه، وهذا مفردات المذهب. وقد قال الشيخ تقي الدين نظرت في نصوص أحمد وأقوال الصحابة فوجدت أنه إنما هو على سبيل الندب أو الإباحة على أقل الأحوال لا الوجوب. ولذا فإن نقول، وأنا خالفت هذا مثلا لأن العمل علي على خلافها فتوى، أن صوم يوم الثلاثين حال وجود الغيم والقتر إنما هو مندوب وليس بواجب، فقط من باب التأكيد. لا ليس من يوم الشك، ولذلك عندهم أن يوم الشك منهي عنه فيما إذا لم يكن هناك غيم أو قتر. طيب ما فائدة صوم هذا اليوم؟ أنه إذا ثبت بعد ذلك أن الشهر ناقص اعتبر هذا اليوم منه، وقد حدث هذا في الثمانينات مرة من المرات. نعم. يقول الشيخ وإذا رأى الهلال وحده صام إذا كان عدلا، وإذا قبلت شهادته صام الناس برؤيته، ثم قال فإن كان عدلا صام الناس بقوله. إذا كان عدلا، إن كان عدلا متعلق بالجملة بعدها، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أدخل شهر رمضان برؤية ابن عمر مرة وبرؤية أعرابي مرة، مرتين أدخل رمضان مرتين برؤية واحد. أما باقي الشهور فلا بد من اثنين، لا يدخل العيد ولا سائر الشهور إلا برؤية اثنين لأنه شهادة. قال ولا يفطر إذا رآه وحده، ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. دخول شهر رمضان يصوم لكن لا يفطر إذا رآه وحده وردت شهادته. إذا رأى رمضان هلال رمضان وردت شهادته يجب عليه الصوم لأنه أدنى أحواله أن يكون يوم شك. وأما إذا رأى هلال العيد فردت شهادته فإنه يفطر فإنه يصوم مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. فالصوم هنا المراد به ما قبل العيد، فتصوم معهم ولا تفطر معهم. يقول الشيخ ولا يفطر إلا بشهادة رجلين وكذلك سائر شهور السنة إلا رمضان، إن رمضان استثني بحديثين سبق ذكرهما. قال وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. هذه مفردات المذهب أيضا، أنهم يقولون أنه إذا صاموا بشهادة اثنين فهو يقين فيصومون ثلاثين يوما فقط، فإن تراءوا الهلال فلم يروه فيفطرون جزما لأن الشهر دخل جزما. وأما إن كانوا قد صاموا بغيم يعني أكملوا شعبان ثلاثين بغيم أو بقول شاهد واحد لم يفطروا لأنه مظنون به إلا أن يروا الهلال أو يكملوا العدة ثلاثين يوما. فقد يصل أحيانا إذا صاموا قبله فقد يصومون 31 مع اليوم الشك، وقد يكون أحيانا في صورة 32. يقول الشيخ وإن اشتبهت الأشهر على الأسير حيث كان الأسير يجعل في سرداب الأرض ويغرق عليه فلا يعرف الليل من النهار ولا يعرف الشهور، قال تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه لأن إن وافق الشهر فالحمد لله، وإن وافق بعده فهو قضاء، وإن وافق قبله بأن صام جماد أو شعبان لم يجزئه. ومن العجائب أن الأشهر السنة انضبطت بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كما تعلمون حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا في كتاب الله. فالسنة انضبطت بعد ذلك، ثم تلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فانضبطت من تلك السنة إلى الآن منضبطة. لكن ذكر المؤرخون أنه في بعض القرى، أشار لها مجموعة اثنان وقفت عليهما، أنها في بعض القرى الصغيرة اختلت عليهم شهور السنة، فأصبحوا لا يعرفون طبعا في زمان سابق أهذا الشهر رمضان أم ليس برمضان، فنقول حكمهم حكم الأسير يجتهدون، فإن تبين لهم أنه صومهم قبل شهر رمضان فيقضونه وإلا صح. يقول الشيخ: باب أحكام مفطرين في رمضان. بدأ يتكلم عن الذين أفطروا في رمضان وما يجب عليهم. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: المريض الذي يتضرر بالمرض أو يزيد به مرضه بالأنواع الأربعة ذكرنا، والمسافر الذي له قصر، لأن صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، فالفطر لهما أفضل لأن فيه ضرر الأول، والثاني متابعة الحديث وعليهما القضاء مطلقا، وإن صام أجزأهما لأن هذا العذر مانع والمانع لا يمنع من صحة الفعل. قال: الثاني الحائض والنفساء فإنهما تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما لأن الصوم يمنع الصحة فهو شرط صحة وليس مانع. الثالث قال: الحامل والمرضع إذا خافتا على والديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، فهما يقضيان الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكينا لأجل أن الإفطار لأجل غيرهم. وعلى من تجب الكفارة؟ تجب على أبو الولد الذي في بطن الأم أو المرضعة أو المرتضع. قال: وإن صامتا أجزأهما لأنه مانع. قال: الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين ما دام عقله معه، فإنه يطعم عنه من كل يوم مسكين نصف ساع إلا من البر فمد. قال: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج. طبعا إلا هذا، والمرأة التي أفطرت لأجل وليدها ورضيعها التي ذكرناها قبل قليل فإن عليها القضاء مع الكفارة، لكن لم يذكره المصنف. لماذا؟ لأن الكفارة ليست عليها، وإنما الكفارة على ولي الولد أبوه أو أخوه الوصي الذي تجب عليه نفقته. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام مسكين 60 مسكينا، فإن لم يجد سقط عنه. لحديث أبي هريرة أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني هلكت، وفي لفظ وأهلكت، قال: ما فعلت؟ قال: وقعت على أهلي في نهاية رمضان. قال: أعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما أوقعني لذلك. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد أو ما بين لابتيها أحد أفقر من. فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بفرق من تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله لا يوجد بين لابتيه من هو أفقر مني. فقال: أطعمه أهلك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الترتيب في وجوب الكفارة، ويدل على سقوطها عند العجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذه وهو أكثر من كفايته، والواجب أنه يتصدق به، فحينئذ يدل على أنها تسقط. والقاعدة أن كل الكفارات لا تسقط بالعجز إلا كفارتان فقط، هذه كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الوطء في الحيض، فقط هاتان الكفارتان اللتان إذا عجز عنها حتى بالمال، طبعا كفارة الوطء في الحيض فقط مال، وهو أن يتصدق بدينار أو نصفه، فإنها تسقط. فإذا جاء الغد وملك أضعاف المال ملايين الملايين نقول سقطت عنك ليست بواجبة، فالعبرة بوقت الوجوب، إن عجزت عنها فقد سقطت وإلا فلا. نعم. يقول الشيخ: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. عندنا هنا في قوله فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية تحتنا صورتين: الصورة الأولى إذا كان الجماع الثاني في نفس اليوم فهذا تتداخل الكفارتان فتكونان كفارة واحدة، وأما إذا جامع زوجه في يوم آخر كان يكون في ثلاثة أيام كل يوم جامعها ولم يكفر باعتاق ونحوه، فالمشهور المذهب أنه تجب عليه ثلاث كفارات، لأنهم يرون أن كل يوم كالسبب المنفصل فلا تتداخل. والرواية الثانية وهي ظاهر كلام المصنف هنا وفاقا أظن لمالك أنه تجب عليه كفارة واحدة. يقول: فكفارة نعم، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى إنما تكون لا تجوز أن تكون قبل السبب، وسببه إنما هو الجمع. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة، وهذا المراد به يعني أن من لم يلزمه كالمسافر إذا صام ثم جامع حال سفره فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء، وكذلك المريض. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان الآخر فليس عليه غيره، أي غير هذا اليوم. والمشهور المذهب وعليه إطعام لثبوت عن اثنين من الصحابة، هو عبد الرحمن بن عوف بن عباس، قالوا: وهذا مما لا يقال بالرأي، فعليه نعم ذكره. قال: فإن فرط أطعم عن القضاء لكل يوم مسكينا، فعليه إطعام مسكين لكل يوم، فيطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار الكفارات. ثم قال: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذا كل نذر طاعة. انظروا معي، العلماء يقولون: من مات وعليه صوم فالصوم الذي عليه إما أن يكون صوما واجبا بنذر، أو صوما واجبا بكفارة، أو صوما واجبا برمضان. فإن كان الصوم الواجب عليه بالنذر فإنه إذا مات فيستحب أن يقضيه عنه وليه، لما ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أبو داود وأحمد قبله: هذا في النذر خاصة. النوع الثاني من الصيام: من مات وعليه كفارة، صوم كفارة، فإنه إذا مات وعليه صوم كفارة ينتقل إلى بدله إن كان له بدل كالإطعام، أو سقط إن لم يكن له بدل ككفارة القتل فيسقط إذا لم يكن له بدل. الحالة الثانية الثالثة: إذا كان عليه صوم رمضان، فنقول الذي مات وعليه صوم رمضان له حالات: إما أن يكون قد مات وهو عاجز عن القضاء، فحينئذ يجب أن يخرج من تركته عن كل يوم إطعام مسكين، نصف صاع أو مد من بر، نصف صاع من غير البر أو مد من بر. الحالة الثانية: أن يكون الرجل قد ترك الصوم وقد يعني ترك الصوم لعذر، نعم ترك العذر ذكرنا قبل قليل وهو العجز عن الصوم، قد ترك الصوم نعم لعذر مع عدم استطاعته، مع قدرته في المستقبل، كأن يكون مثلا ما زال مسافرا، أفطر وما زال مسافرا وهو قادر في بدنه، فنقول لا شيء عليه. وهذا معنى قول المصنف: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. هذه الحالة الثانية، يعني تركه لأجل العذر، الأول عجز عليه الكفارة فقط، الثاني أخرها لعذر غير العجز فلا شيء عليه، سقط عنه الصوم. الحالة الثالثة: إذا كان قد أخرها لغير عذر تكاسلا فمات في ذي الحجة، نقول يطعم عنه من ماله عن كل يوم مسكين. يقول الشيخ بعد ذلك: باب ما يفسد الصوم، بدأ يتكلم عن مفسدات الصوم. قال: ومن أكل أو شرب، الأكل هو إدخال أي شيء عن طريق الفم، أو شرب وهو السائلات، أو استعط الدخول عن طريق الأنف، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. الحديث عن الجوف وما الذي يوصله طويل، ولكن ضاق الوقت، لكن أختصر نكتفي بالإشارة. الجوف هو داخل البدن عندهم، وإن كان بعضهم يقسمه بين جوف ومجوف، والأعضاء التي تنفذ الجوف كثيرة عندهم، فالجائفة تنفذ الجوف وهو الجرح، العين، الأنف، الفم، عندهم أيضا الاحتقان، ويعنون بالاحتقان هو جعل شيء عن طريق الدبر كالتحامير ونحوها. طيب، قال: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، طبعا إلا التنقيط في الإحليل، فإنه يقول يوصل الماء إلى المثانة، والمثانة الطاردة وليست جاذبة، فيستثنى الإحليل. قال: أو استقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقى فعليه القضاء، ومن ذرع القيء فلا قضاء عليه. أو استمنى، أي تعمد إخراج المني إما بنظر أو بمباشرة، فإنه عليه حينئذ القضاء. قال: أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى. قلنا استمنى بالمباشرة أو التقبيل وغيره، أو بالنظر. وأما الإمذاء فإنه لا يكون مفطرا إلا إذا كان بمباشرة أو بتقبيل ولمس، وأما بالتفكر فلا يفسد إذا كان المذي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يدع طعامه وشهوته لأجلي، الشهوة تشمل الجماع والمني والمذي. قال وإن كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكر لصومه فسد صومه. تكرار النظر يفسد إذا أنزل، وأما تكرار النظر إذا أمذى به فلا يفسد، لأن المذي يصعب التحكم به بخلاف المني. قال أو حجم أو احتجم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث، ومنها أكثر من حديث أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا يشمل كل من صدق عليه أنه حاجم أو محجوم. قال ذاكرا لصومه غير ناس فسد صومه، وإن فعله أي شيء مما تقدم ناسيا أو مكرها، طبعا إلا الجماع، فالجماع لا يعذرون فيه بالنسيان، لم يفسد، لقول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق ووصل إلى حلقه ماء فلا يفطر، لأنه مأذون له بالمضمضة والاستنشاق. قال أو فكر فأنزل، التفكير سواء أنزل به أو أمنى، أنزل يعني هو أمنى، سواء أنزل بمني أو مذي فإنه لا يفطر، لأن التفكير لا يستطيع المرء أن يتحكم به. قال أو قطر في إحلله، لأنه إذا قطر في إحلله أوصل إلى المثانة والمثانة تطرد ولا تجد. قال أو احتلم، لأنه ليس احتلامه بإرادته بل حال نومه. قال أو ذرعه القيء بأن خرج من غير إرادة منه لم يفسد صومه. ثم قال الشيخ من أكل يظنه ليلا فبال نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. يقول الشيخ إن الذي يأكل في الليل يظن أنه ما زال الليل باقيا ثم بان بعد ذلك أنه قد طلع النهار منذ 5 أو 10 دقائق ولم يسمع النداء، فيقول إنه قد ظن قد أفطر. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة هو ظان وليس بمتيقن بقاء الليل، فهو ظان بقاء الليل والنهار تردد بينهما، وحين ذلك يجب عليه أن يتأكد، بخلاف من أكل شاكا في طلوع الفجر فهو مستيقن بقاء الليل لأنه يرى الليل أمامه، وإنما ورد الشك والشك لا عبرة به، بخلاف الظن فإنه أقوى، فإنه لا يفسد صومه لأنه مستمسك بأصل. ثم قال وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار، وقد جاء من حديث عروة بن الزبير عن أمه أسماء أنهم أفطروا في يوم ذات ذي غيم ثم انقشع الغيم فإذا الشمس بازغة، قيل لعروة أمر بالقضاء؟ قال نعم، وهذا يؤيد ما ذكره المصنف. آخر حديث أو آخر باب في كلام المصنف، بقي بعده باب آخر وهو باب صلاة صيام التطوع. أورد المصنف بعض الصيام المسنون، قال أفضله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، كذا جاء في حديث أبي هريرة. قال وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة، كذا جاء في حديث ابن عباس. ثم قال ومن صام، طبعا والعشر هذه يستحب صيامها، وقد جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها، وجاء عن الحر بن صياح أنه جاور مع ابن عمر رضي الله عنه في مكة 10 سنين فكان يصوم 10 ذي الحجة. قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، لحديث أبي أيوب في صحيح مسلم. قال وصيام عاشوراء كفارة سنة، وصيام عرفة كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة في مسلم. قال ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا شخص واحد فقط، وهو الذي تمتع أو كان قارنا في الحج ولم يجد الهدي، فالأفضل له أن يصوم 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة. يقول ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، لحديث أبي ذر عند الترمذي. قال والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيقول هل عندكم من طعام، فإن قالوا نعم أكل، وإلا قال إني صائم. قال ولا قضاء عليه، لأن النافلة لا تجب بالإيجاب، ولا يجب بالإيجاب إلا الحج عندهم فقط، وذكرت لكم في أول درس أن ابن مفلح قال وكذلك الجهاد لمن وقف في الصف. قال نعم، قال وكذا سائر التطوع، لأنه لا يجب بالإجاب إلا الحج والعمرة، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. قال ابن حزم أجمع العلماء على أن رفض الحج لا يصح. قال فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحج. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر، فيحرم صومهما ولا يصح ولا يجزئ وإن صامه عن قضاء أو كفارة. يقول ونهى عن صوم أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب. قال إلا أنه أرخص، المفروض أن تقول أرخص، لأن الذي أرخص ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مبنية للمجهول، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون فعل الصحابة. قال إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وكذلك القارن، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها في البخاري، والظاهر أن له حكم الرفع لأنه لا يعظم لهما مخالف. قال وليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان يجتهد المرء في تحريها. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بباب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وقوله لزوم المسجد أي كل مسجد، والعادة أن الفقهاء يبينون حد المسجد في باب الاعتكاف. فالمسجد يسمى مسجدا عندهم بقيدين، القيد الأول أن يكون أرضا موقوفة، والقيد الثاني أن يكون محاطا بسور ونحوه. فمن لزم المسجد لطاعة الله فهو معتكف، ولا يلزم تعيين نية الاعتكاف، بل مجرد نية اللزوم والمكث وأن تكون للطاعة فهي نية الاعتكاف. قال وهو سنة للنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله أصحابه وزوجاته معه. قال لا يجب إلا بالنذر. هذه مسألة مهمة، يجب أن تعلم أن النذر، أن الاعتكاف نوعان، واجب ومندوب. فالواجب هو أن ينذر، يقول لله علي أن أنذر أن أعتكف أياما يحددها أو أياما يعينها كالعشر الأواخر من رمضان. والثاني أن يكون غير منذور. وأيهما أفضل؟ المشهور عند فقهائنا أن غير المنذور أفضل، لأن النذر عندهم مكروه، نذر العبادة مكروه. يقول الشيخ ويصح من المرأة في كل مسجد. قوله يصح المرأة لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبيتهن، قال البر أردنا. قال في كل مسجد، ففقهاؤنا يقولون يجوز الاعتكاف في كل مسجد، وهو ظاهر الآية لقول الله عز وجل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأل إذا أضيفت المفرد دلت على عموم الأوصاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة، بل أفضله المساجد الثلاثة. يقول ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. طبعا يقصد الشيخ الرجل الذي تجب عليه الجماعة، وأما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض ونحوه فيصح في كل مسجد. قال واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، لأن الجمعة لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة فيجوز الخروج لها، وأما الجماعة فإنها تتكرر في اليوم 5 مرات والخروج لها يقطع الاعتكاف. قال ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، لأن المساجد سواء، وهذا الوصف لا أثر للتعبد فيه. قال إلا المساجد الثلاثة، فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه لأنه الأعلى، فإن صلاة فيه تعدل 100,000. قال وإن نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام لأنه أعلى، فينتقل الأعلى للأدنى. قال وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. ثم قال الشيخ ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب وأن يترك المباحات، ناهيك عن المكروهات والمحرمات، وأعظم القرب قراءة كلام الله عز وجل والصلاة والانشغال بالصيام وسائر العبادات. قال واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، وهو المباحات، أما المحرمات فيجب عليه اجتنابها وليس مستحبا. قال ولا يخرج من المسجد إلا لما له بد منه إلا أن يشترط. انظر معي، هذه مسألة يحتاجها من يريد معرفة الاعتكاف. الشخص إما أن يكون ناذرا للاعتكاف فيجب عليه، أو غير ناذر له. فإن كان ناذرا للاعتكاف فإن خرج من غير اشتراط بطل اعتكافه فيجب عليه أن يعيده. وأما إذا كان اعتكافه من غير نذر فإنه إذا خرج فقد انقطع اعتكافه فيؤجر على السابق، ثم إذا رجع ابتدأ اعتكافا جديدا. وضحت المسألة فرق بينهما؟ إذن من كان اعتكافه ليس واجبا بنذر يجوز له الخروج كيف ما شاء وأينما شاء، لكن فترة الخروج ينقص أجره. لكن الناذر هو الذي إذا خرج انقطع اعتكافه فلزمه إعادته. هذا واحد. اثنين، من الذي يشترط؟ الذي يشترط الذي نذر الاعتكاف، وأما الذي تطوع بالاعتكاف فلا اشتراط له، ما لك اشتراط، بل هو ينقطع وتعود، اخرج روح لبيتك وزر أمك وارجع، فليس فيه اشتراط. الاشتراط خاص بمن؟ بالناذر فقط. طيب، إذن قال ولا يخرج من المسجد إلا لما له منه إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة ونحو ذلك، إلا أن يشترط حتى لا يزور مريضا ولا يدخل على أهل ونحو ذلك. قال ولا يباشر امرأته لا بجماع ولا بمقدماته، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وإذا سأل عن المريض أو غيره في طريقه لم يعرج إليه جاز، ولم يعرج إليه جاز، يعني لا يزوره وإنما يسأل عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج، ونقف عند هذا الكتاب ونكمل إن شاء الله عز وجل، يعني شفتكم ارتعتوا وخفتوا. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا للهدى والسنة، وأن يوفقنا وأن يميتنا على الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على مغالبة أهوائنا في طاعته وعبادته وفي تحصيل العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الفرق واضح جدا، لأن الأصل أن الحصاد ملك له، فيجوز للحاصد أن يعطيه مالك الأرض ومالك الثمر ما شاء منه، بينما الأضحية ليست له وإنما هي عبادة وقربة لله عز وجل. وقد رحمنا الله عز وجل فخفف عنا فأباح لنا الأكل منها. الأصل أن القرب تهدى للفقراء ثم خفف في جواز الأكل وعدم الادخار ثم خفف بعد ذلك بجواز الادخار، فالأصل لما كانت قربة لا يؤخذ منها شيء، هذا هو الأصل، ففيها الأصل فيها معنى القربة، بخلاف الزرع فإنها ملك مطلق وليس فيها قربة، القربة في زكاتها. نعم، نقول مثل ما قالوا في عروض التجارة أنه ينظر في الأقل منهما، والأقل منذ سنين طويلة جدا، ربما من سنين قبل لا أعلم، أن الأقل هو نصاب الفضة، فإن قيمة 595 جرام فضة أقل بكثير من قيمة 85 جرام ذهب. يعني أعطيكم بالريالات أسهل علي في الحساب، جرام الفضة إلى قبل شهر أو شهرين تقريبا في رمضان كان بخمس ريالات تقريبا أو أقل، فحينئذ 5 × 600 3000 ريال، إذن فتعادى 3000 ريال النصاب. جرام الفضة الذهب الآن غالي، وصل إلى 100 وشوي، فاضرب 120 أو 140 وصل قريبا، والآن هو إلى ارتفاع، فبمئة وأربعين في 85 ستجد أنه كم ما أدري، يعني 140 ضربها في 100 تطلع 14000، نقص منها 140 يعني تقريبا تطلع لك 12000 وقريب منها، فالفرق بينهم كبير، فنأخذ الأقل منهم كما قلنا في عروض التجارة. نعم. طيب، أول شيء قبل هذا خلنا نرجع المسألة، كيف تعرفها بسرعة؟ أنت إذا جاء وقت زكاتك، لنقول اليوم الأول من محرم، ادخل إلى الإنترنت وانظر كم سعر جرام الفضة اليوم. اليوم هو مثلا بالهجري، نحن نتعامل بالهجري في الزكاة، خلنا نقول 1/1، يوم 1/1 تزكي، اليوم 8، يوم 8/1، فإذا جاء 8/1 ادخل على النت كم سعر الجرام الفضة تجده مباشرة، ثم اضربه في 595 الناتج، هذا هو نصاب الأوراق النقدية، كم يعادل من فلس، هذا هو النصاب. إن كنت قد ملكت المال في يوم النصاب في يوم وجوب الزكاة عليك بهذا المقدار وخلال السنة لم ينقص حسابك عن هذا المقدار فعليك الزكاة، هذا باختصار شديد. بالنسبة لصلاة العيد، إذا كان المجموعة كلهم مسافرون فلا تصلى العيد، لأنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في السفر أبدا، بل لا بد أن يكون من المصلين من تنعقد بهم، والذين تنعقد بهم على المشهور 40 وقيل أقل من ذلك، فما دام المصلي العيد كلهم مسافرون، إذا حكمنا بأنهم مسافرون فإنه لا تنعقد بهم، ما تصح الصلاة. نقول ما السبب؟ طبعا أنا نمشي على الكتاب أو نمشي على المفتى به الأقرب دليلا. من اشترى بيتا ليبيعه لا ليسكنه ولا ليؤجره، إذا كنت اشتريته لتؤجره فلا زكاة فيه في قول أكثر أهل العلم، لكن من اشترى ليبيع فعليه الزكاة. لم تبعه بعد سنة أو سنتين نقول في كل سنة يقوم البيت وتخرج زكاته من قيمته، لكن يجوز لك تأخيره لحين البيع. كونك لم تستلم لإجراءات معينة نقول إن كانت هذه الإجراءات تمنع التصرف في المال كأن تكون إجراءات حكومية، فحينئذ هذا يكون الملك غير مستقر، لأن ضابط عندنا أن استقرار الملك معناه القدرة بالتصرف، وتعرفون أن بعض الإجراءات الحكومية تمنع، مثل ماذا؟ يكون على الأرض حكم قضائي فيوقف التصرف بها، أو وهذا توجد في مكة والمدينة كثيرا، تأتي الدولة تقول المنطقة الفلانية ممنوع التعامل بها لأنها ستنزع ملكيتها للحرم، فحينئذ نقول منع التصرف فيها، فيكون في حكم المال غير المستقر، ما يستطيع التصرف، لا يبيع ولا يشتري ولا يشتري ولا شيء، فالموانع تختلف من مانع لآخر. نعم شيخ.